كذلك لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الأخوة المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورايش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الصادق وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. بعد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحج ذلك المؤتمر الإسلامي الكبير والتظاهرة الإيمانية التي تشترك فيها صنوف متعددة من الأجناس والفئات والطبقات والقوميات على موعد واحد وفي أرض واحدة، يرددون هتافا واحدا ويمارسون شعارا واحدا ويتجهون لغاية واحدة وهي الإعلان عن العبودية وللولاء لله سبحانه وحده لا شريك له والتحرر من كل آثار الشرك والجاهلية، وبطريقة جماعية حركية تؤثر في النفوس وتشيع المشاعر والأحاسيس بمستويات الإيمان ومداليل التوحيد. والحج كما صرح به القرآن الكريم والأحاديث الشريفة إلى جانب كونه عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فأن فيه منافع اجتماعية وفوائد ثقافية واقتصادية وسياسية وتربوية تساهم في بناء المجتمع الإسلامي وتزيد في وعيه وتوجيهه وتساهم في حل مشاكله وتنشيط مسيرته. ففي الحج يشهد المسلمون أروع مظاهر المساواة والتواضع والأخوة الإنسانية، وذلك بإلغاء الفوارق والأزياء وخلع أسباب الظهور الاجتماعي، وذلك من خلال الظهور باللباس العبادي الموحد أي لباس الإحرام، حيث يحس الجميع بوحدة النوع الإنساني وبالأخوة وبالمساواة. وفي الحج كذلك يشعر المسلمون بوحدة الأرض ووحدة البشر، ويمثلون عملية إسقاط الحدود التي صنعتها الأنانيات والأطماع البشرية الإقليمية منها والعنصرية والقومية، إذن فهم يقطعون آلاف الأميال ويقترقون كل حواجز الحدود ويجتازون كل الموانع التي صنعها الإنسان على أرض الله سبحانه وتعالى، استجابة لنداء العقيدة وتلبية لهتاف الإيمان. وفي الحج يتعود الحاج الصبر وثم الصبر وثم الصبر وتحمل المشاق، وفيه حسن الخلق هذا الذي يتعلم الحاج من اللطف والتواضع واللين وحسن المحادثة والكرم والامتناع عن الكذب والغيبة والخصومة والتكبر إلى غير ذلك من الأخلاق الإسلامية الحميدة التي تراد من الحاج أن يمارسها أثناء الحج وقيامه بمشاعر. وفيه وفي الحج يتعود الحاج الإلفة والتعارف، وذلك عن طريق السفر والاختلاط، فتنمو لديه الروح الاجتماعية وتتهذب مكانته الإخلاقية عن طريق هذه الممارسة التربوية والتفاعل البشري الرائع الذي يشهده في الحج. فقد شرح الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام منافع الحج وآثاره الاجتماعية التي يجنيها الفرد والمجتمع حين قال عليه السلام: إنما أمروا بالحج لعلة الوفاد إلى الله عز وجل وطلب الزيادة تجارة وغيرها والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من إخراج الأموال، لأن الحج إذا قبل عليه أن يستأنف الحاج العمل من جديد فيقبل ما قبله، وبذلك هذه منفعة من منافع الحج، فعليه مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من إخراج الأموال وتعب الأبدان والانشغال عن الأهل والولد وحضر النفس عن اللذات شاخصا في الحر والبرد ثابتا على ذلك دائما مع الخضوع والاستكان والتذلل مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في الشرق ومن في الغرب ومن في البرد والبحر ممن يحج وممن لا يحج. إذن المنافع لجميع الناس وليس للحجاج فقط، ولذلك ينفع التاجر والجالب والبائع والمشتري والكاسب والمسكين والمكاري وقضاء الحوائج، وفيه تقضى أهل الحوائج وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها، وفيه كل فرقة منهم وفيه وما فيه من النفقة، لأن في الحج يستحب الإنفاق، من استحبابات الحج الإنفاق في الحج، وكذلك في السفر من المستحبات الإنفاق، ولذلك النفقة في الحج الإنسان يتعود الإنفاق ونقل أهم ما فيه نقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صفع وناحية في العالم، لأن في الحج أجناس من يعني بلدان العالم شتى، ولذلك طرح ما جاء عن أئمة الهدى عليهم السلام وإيصال لهم هذا فيه منافع ومنفعة عظمى، كما قال الله تعالى عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليشهدوا منافع لهم. إذن في الحج منافع ومنافع شتى، وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الحج محرابا للعبادة وموسما للتربية والتوجيه ومجال للمنفعة وتحقيق المصالح الاجتماعية للناس. ومنذ أن أطلق القرآن نداء الحج انطلق الحجيج يلبي ويستجيب للنداء ويردد هتاف الحب والإخلاص والوفاء لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وهكذا كان نداء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه أمته نداء تطلقه القلوب المستجيبة لنداء الله لتعلن عن ولائها وعن توجهها متحدية المتاعب والمشاق والصحاب حبا لله وشوقا إلى ارتياد أرض المقدسات ومواطن التعبير عن الإخلاص لله. إذن فالملبي يردد ضمن جميع الحجيج: لبيك اللهم لبيك، يعني استجب اللهم لندائك وأمرك، استجبت اللهم لندائك وأمرك وحضرت بين يدي رحمتك حبا لك وإخلاصا، فأنت الواحد الذي ملك من نفسي مني نفسي ومشاعري وحياتي، فلا شيء غيرك يمكن أن يحول بين الوصول إليك، إنك شرفتني وأحييتني ودعوتني للحضور ساحة رحمتك، فكيف لا أستجيب لك؟ أليس الخلق والملك لك؟ إذن ونحن على أعتاب سفر الأخوة الحجيج إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، فلا بد من التذكير لبعض الأمور التي تنفع الحاج في سفره وحجه، ومنها الاستعداد للسفر للحج، لأن في السفر متاعب وفيه مشاكل، فعلى الإنسان أن يهيئ الحاج يهيئ نفسه لهذا السفر، وسفر قد يطول شهر أو أكثر من شهر، وهذا يتطلب نفسية قوية وبدن قوي، وبالنتيجة على الحاج أن يستعد لذلك استعدادا تاما. ثانيا، أن يحاول التعلم من الآخرين أعمال ومناسك الحج، لا يكتفي بما قيل في محاضرات بسيطة، بل عليه أن يسأل عن كل شاردة وواردة، لأنه سنحت له هذه الفرصة وقد لا تسنح له الفرصة مرة ثانية، حتى يأتي إن شاء الله الحجاج بحج مقبول. فإذا قبل الحج قبل ما سواه من الأعمال كما هي الصلاة. ثالثا، أن يأخذ ما يحتاجه في سفره من الأمور التي يحتاجها في السفر، وقد الهيئة كان لفتهم بعض ذلك من خلال وجود الطعام ووجود المنام ووجود أشياء أخرى يعني في السفر. لذلك رغم هذا على الحاج أن يهيئ نفسه لهذه الأمور التي يحتاجها، وبالنتيجة حتى يكون فعلا حاجا مستعدا لحجه. رابعا، أن يصحب من يثق به، يعني من الحملدار، مساعد الحملدار، المرشد الحجيج الوياء. يختار الإمام زين العابدين عليه السلام كان يختار من لا يعرفونه من الحجيج، يروح وياهم على مود يخدم الحجيج. يا هو وابن رسول الله الإمام زين العابدين يختار حتى ما يعرفونه، لأن لا يعرفونه ما يخلونه يخدم. فخدمة الحجيج يعني يروح هناك ما بس قاعد، أنا شفته بس قاعد ومنتجي وتريد تجيب له، لا، الحاج على الحاج أن يخدم الحجيج، لأن في هذه الخدمة مثوبة عظيمة وأسوة بإمامنا السجار عليه السلام. لذلك يجب على الحاج أن يفكر دائما في كيفية الاستفادة من أيام وجوده في الأماكن المقدسة، فيستغل أوقاته بالدعاء له وللناس، والناس تنتظر ونحن جميعا ننتظر الحجاج في الدعاء، لأن الدعاء مستجاب عند بيت الله الحرام وفي أماكن ذكرت في الروايات استحباب الدعاء بها ومظنة الاستجابة. وكذلك التوسل والمناجاة والصلاة وعمل المستحبات، لأن للحج يكون لديه فراغ أيام كثيرة فلا يستغلها كما يفعل بعض الناس في الأسواق وفي شغلات، بل أكثر ما يركز على العبادة والوصول إليه، لأنه مشاهدة الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة جاء في الروايات النظر إلى الكعبة عبادة، فكيف بالعبادة وفي مسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، وهي عبادة تزداد العبادة وتتضاعف هذه العبادة، فيحصل الحاج على مثوبة أكثر. بعد، يتجنب فعل أي فعل حرام حياء وخوفا من الله عز وجل، لأنه ضيف عند الله، ضيوف الرحمن، الحجيج ضيوف الرحمن، فالإنسان إذا كان ضيفا عند أحد هل يفعل ما يجعل المضيف أو المضيف من نسبة إليه يكره هذه الأعمال؟ ومن هذا فإن الله سبحانه وتعالى يكره على العبد أن يأتي بالأشياء المكروهة وغيرها فضلا عن الحرام، فعلى الحاج أن يفعل ما هو مرضاة لله سبحانه وتعالى. إذا كان مع مجموعة من المؤمنين لا يترك صلاة الجماعة، أوصى الأخوة الحجيج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لهذه السنة إلى الحج وأداء فريضة الحج الأكبر، أن لا يتركون صلاة الجماعة. ولاحظنا كثيرا ممن يستخف بصلاة الجماعة، يعني ما يحضرون صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة لكثرة الروايات صارت استحبابها مؤكد، وخصوصا في الغداء والمغرب والعشاء، يعني في صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء استحبابها أكثر تأكيدا، وكثرة الروايات يعني تقترب من الإيجاب. فلذلك فضل الجماعة، وقلناها كثير، فضل الجماعة لو أن يعني فضل إذا كانوا اثنان ثلاثة، إذا أصبحت الجماعة وصارت عشرة نفر، لو كان الشجر أقلام والبحار مداد والملائكة والبشر كتاب لم يحصوا فضل صلاة الجماعة. صلوا على محمد الله. هذه الروايات تؤكد ذلك وبهذا المعنى، ولذلك نؤكد بحضور صلاة الجمعة، لأن الجمعة جماعة وزيادة، جماعة وزيادة، فإذا صار أكثر من عشر نفر شملتها روايات صلاة الجماعة، وبالنتيجة هي مشمولة بروايات صلاة الجمعة وفضل صلاة الجمعة. فندعو الأخوة المؤمنين للحضور إلى صلاة الجمعة، أولا إلى صلاة الجماعة في المساجد القريبة، لأن المساجد تسجد لله سبحانه وتعالى إذا فرغت إذا تركت، ولا صلاة لجار المسجد، يعني ثواب الصلاة مالته اللي يصليها بالبيت ما لها ثواب، هذا معناه. فهل نصلي في المسجد؟ لأن صلاة في المسجد، وإذا كان الصلاة جماعة شملتها الروايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن نكون من الذين يداومون على صلاة الجماعة، بعد أن يكون عنصرا هذا الحاج فعالا ومتعاونا مع مرافقيه في السفر، خصوصا اللي حملة دارية، خصوصا الإدارات، كذا لا بد أن يتعاون معهم، لأن بالتعاون فائدة للجميع، وفائدة الجميع لا أن يعمل بخلاف ذلك، أن يوسع معارفه بخصوص الحج ويكون على اطلاع واسع هم بأحكام الحج والأماكن المقدسة في الحج، و ما هي الأماكن التي فيها صلوات وفيها مثوبة كثيرة يرتادها والتي ليست فيها يتركها. وليكن دعاء الحاج هكذا: اللهم ارزقني الحج الذي فرضته على من استطاع إليه سبيلا، واجعل لي فيه هاديا وإليه دليلا، وقرب لي بعد المسالك، وأعني على تأدية المناسك، وحرم بإحرامي على النار جسدي، وزد للسفر قوتي وجلدي، وارزقني رب الوقوف بين يديك والإفاضة إليك، واظفرني بالنجح يوافر الربح، واصدرني ربي من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعر، واجعلها زلفة إلى رحمتك وطريقا إلى جنتك، ووقفني موقف المشعر الحرام ومقام وقوف الإحرام، ومهني لتأدية المناسك ونحر الهدي، واحضرني اللهم صلاة العيد راجيا للوعد خائفا من الوعيد، حالقا شعري حالقا شعري حالقا شعر رأسي، ومقصرا ومجتهدا في طاعتك، مستمرا راميا للجمرات بسبع بعد سبع من الأحجار، وادخلنا اللهم عرصة بيتك ومحل أمنك وكعبتك، وجد علي اللهم بوافر الأجر من الانكفاء، واختم اللهم مناسك حجي والقضاء عجي بقبول منك لي ورأفتك منك بي يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ سبل النجاة وسبل الخير للحجيج، ونسألهم الدعاء وأن يحفظهم ويرجعهم سالمين إن شاء الله بعد إداء مناسكهم. والدعاء أوصيهم الدعاء للعراق والعراقيين ولنصر جيشنا وحشدنا، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء ولا يقرب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء قدير. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورأفتك ورزقك الواسع، إني إليك من الراغبين، وأتمم لي أنعامك إنك خير المنعمين، واجعل باقي عمري في الحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام والتسليم على محمد وعلى علي محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين وعلى محمد الباقر وعلى جعفر الصادق وعلى موسى الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد الجواد وعلى علي الهادي وعلى الحسن العسكري وعلى الخلف الهادي المهدي. اللهم هؤلاء حجتك وأئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى يوم الدين. من الأمور التي أقرتها ليلة الجمعة، الأمر الأول وجود شحة الماء في أنهر محافظة ذي قار، وخصوصا نهر الغراء وكذلك نهر الفرات، مما يؤثر تأثيرا سلبيا في العملية الزراعية وعملية الإصلاح الزراعي وعملية، ويؤثر على الأخوة الفلاحين لأن من هذا الماء شربهم وزراعتهم و سقي حيواناتهم وكل ما يبعد ذلك. لذلك انخفاض المنسوب في نهر الغفار يؤثر حتى على الأهوار لأنه منبع للأهوار، وفي هذا تكون زراعة الشلب متدنية وزراعة الفاكهة والخضروات في هذه المحافظة والحبوب من هذه السنة قد ينخفض لوجودها. ولذلك ندعو مديرية الموارد المائية لشحذ هممها والتوجه لمن له العلاقة في سبيل لا أقل رفض المحافظة بحصتها المائية التي يستفاد منها الفلاحون في هذه الأيام وفي هذا الجو القاحط. الأمر الثاني، ومع الأسف الشديد زادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغرق في الأنهر بالنسبة للمحافظة، وهذه تستدعي من قيادة الشرطة الإعاز إلى الشرطة النهرية أولا لمنع الشباب من الريادة إلى الأنهار، خاصة في الأماكن الخضرة، مو كلها الأماكن اللي هذا عميقة المفروض يمنعون فيها السباحة لأنها فيها دورات مياه وبالنتيجة تساهم في غرق الشباب. وكذلك احنا نحث أولياء الأمور والآباء بمتابعة الأبناء من الذهاب إلى الأنهر ومنعهم من ذلك رغم حرارة الصيف وقلة الكهرباء، لكن الأمر خطير جدا لأنها فيها إزهاق أرواح شباب، ومع الأسف الشديد جاءت تستاد هذه الظاهرة. فنرجو من المسؤولين في المحافظة عن هذا الأمر زيادة الجهد في ذلك. الأمر الثالث، الأماكن السياحية في المحافظة والتي منها الأهوار ومنطقة أور والتي سجلت أخيرا دوليا وهي معنية دولية على الأخوة في مديرية الثقافة والآثار والمحافظة ومجلس المحافظة أن رعاية هذه الأماكن وتهيئتها لاستقبال السواح و
ونحن علمنا أن بعض السواح أتوا لهذه المنطقة وازداد عددهم ومن المحافظات يأتون وسيأتون إن شاء الله، لكن المرافق السياحية ليست بالمستوى المطلوب. لذلك نطالب الأخوة في مديرية الثقافة والإثارة والآثار بناء أقل بعض المرافق التي يحتاجها السائح لتكون منفعة للمحافظة ولأبناء المحافظة. الأمر الأخير شيعنا صباح هذا اليوم أخ عزيز علينا وابن بلدتنا وابن محلتنا ومعروف للجميع، ألا وهو حجة الإسلام الشيخ أحمد طاهر الشويلي أبو إبراهيم الناصري، والذي يعتز بهذا الاسم لأن هذا الاسم أبو إبراهيم الناصري اقترن منذ أن كان من نعومة أظافره داعية لله سبحانه وتعالى، وهاجر وقاسى ما قاسى في الهجرة 23 عاما، وفيها سمع أخبار البلاد والتي منها استشهاد أخيه إبراهيم، ومن ثم استشهاد أخيه سعد، وما جرى لوالده من المتاعب وأهله. هذه كلها تراكمات جعلت من هذا الرجل ذي الهمة العالية وذو الروح الثابت والذي يمتلك إيمانا بالله، عاصرناه ورافقناه، فكان أبو إبراهيم عليه الرحمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهو الذي كان رؤوفا بالأيتام حنينا على الأيتام، فتكفل رعاية الأيتام. أخوتي الأعزاء، رعاية الأيتام كم منا لديه يتيم واحد وصعوبة هذه الرعاية، فكيف به ويرعى مبرات منتشرة في هذه المحافظة؟ فزرع حبه اللهم صل على محمد وآل محمد، فزرع حبه ورأيت حبه صباح هذا اليوم في عيون اليتامى، فكأنهم صاحبين حبيبا لهم، وكما رأيتهم هذه مشاعري أنا رأيتهم وهم عيونهم وقلوبهم حسرة. ولذلك هذا الرجل امتلك هذه القلوب وامتلكت قلوب الكثيرين. لا مشاعر، أنا متأكد أن كثير من الأخوة الموجودين مفجوعين أكثر من مانا، لكن ظاهرين هذا الفجع والذي كان يمتلكه هذا المرحوم، كان يمتلك عندما توفي ابنه بالحادث المؤسف. قلت له واخي إبراهيم ابكي ابكي لأن أنا فاقد، لم يبكي، كان جلدا من الله هذا الذي قتله. فكان حقيقة يعني، وأنا أقف أبن هذا الرجل ليس لي إلا أن أكون أصغر ممن أن يؤمنوا، فكثير منكم تمتلكون ما لا أمتلكها عن صفاته وعن أخلاقه وعن جوده وعن كرمه. فواعدة منا عندما ذهبنا إلى مدينتكم أيام بل أشهر كان يرعي الشباب، يأتي الأكل لأخواننا الشباب العزاب، يأتي في المكان المخصص بيده صباحا ومساء، وهذا ما شاهدناه. ولذلك لا يمكن أن ننسى ما قدمه لنا الأخ أبو إبراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في أعلى عليين. وشيء واحد أطلبه كما طلبه صنعة الأخ الحاج محمود، أن لا تنسوا هذه الليلة بصلاة ركعتين، صلاة ليلة البحشة أو ليلة الدفن، فهو محتاج هذه الليلة لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويغفر له سيئاته إن كان مسيئا، ويزد في إحسانه، ويخلف على أهله في الغابرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي الصبر والسلوان إلى عائلته وأبنائه وذويه ومريديه ومحبيه، إنه مجيب الدعوات، إنه على كل شيء قدير. وإلى روحه وأرواح شهداء العراق رحم الله من يقرأ سورة القاتل. فكانت فاتحته في هذا المسجد، شيع من هذا المسجد، ولأنه ابن هذا المسجد وتربى في هذا المسجد، وخرج من هذه المسجد ملاقيا ربه ورب كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويحفظ العراق لما فيه الخير والأمان والإيمان. وأستغفر الله ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.